أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرج عنا بهم يا كريم يا الله. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخوتي الأعزاء مستمعي الأكارم في لقاء آخر من لقاءاتنا هذه ببركة الشيخ أستاذ الفقهاء والمجتهدين الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه، وتحت مظلة هذا الكتاب المبارك كتاب المكاسب. كان الكلام إخوتي الكرام ولا يزال في المسألة 18 مما يحرم التكسب به لكونه عملا محرما في نفسه، وهو النوع الرابع كما قلنا في الدرس الماضي والدروس السابقة مما يحرم التكسب به، وهو ما يحرم التكسب به لكونه عملا محرما في نفسه. وهذه المسألة 18 كان عنوانها الكذب، وهي مسألة جميلة جدا من حيث كم الفنون والقواعد والفنيات التي يتعلمها الطالب ببركة حضوره في هذا الدرس المبارك. طبعا هذه الفنون وهذه الفنيات وهذه القواعد وهذه الأمور الجميلة في عملية الاستنباط والعلم والتعلم لن ينالها الطالب كما قلنا سابقا ودللنا عليه بصورة تطبيقية وعملية من خلال كل المسائل التي مررنا بها من أول الكتاب إلى هذا الدرس، لن يذوق حلاوتها إلا إذا كان يتناول هذه المعلومات الموجودة في هذا الكتاب بطريقة فنية، وهذا ما أشرنا إليه ودللنا عليه مرارا وتكرارا منذ أصلا قبل أن ندخل في دراسة هذه المسائل، حيث تطرقنا إلى عملية الاستنباط وطريقة النظر إليها، وذكرنا أنها بمقتضى كونها من الزاوية من إحدى الزاويتين إذا تتذكرون، بمقتضى كونها عملية بحث علمي فإن لها مراحل فنية ثابتة متسلسلة ذكرناها، وذكرنا الدليل على كل واحدة من تلك المراحل. إذا لم تتناول ويتعامل مع المادة المطروحة في هذا الكتاب بهذه الطريقة وبهذه النظارات، نظارة الطريقة الفنية للاستنباط، فإنه لن يكون في دراسة هذا الكتاب كثير فائدة، لن تتعدى القضية مجرد مرور على كم من المعلومات اليوم تمر عليها وباشر تنساها ولا فائدة تذكر. وأما إذا تعاملنا معها التعامل الفني المطلوب بالعكس ستكون نعم الذخر ونعم العلم ونعم التعلم، نتعلم الطريقة الفنية للاستنباط ونتعلم كيف يفكر الفقيه وهو يريد أن يشخص موقف الشريعة من مسألة ما. ولهذا قلنا مسألة الكذب مسألة جميلة من هذه الناحية، محل شاهدنا أننا نتعلم فيها الكثير من فنيات عملية الاستنباط، نمر فيها على الكثير من بساتين مونقة ومثمرة وأشجار مختلفة ومتنوعة كلها ثمار وبركات لعملية الاستنباط نمر عليها في هذه المسألة. وصل بنا الكلام في هذه المسألة مسألة الكذب إلى المقام الثاني من مقامي المحطة الثانية من محطتي البحث في هذه المسألة. قلنا سابقا أن مسألة الكذب سوف يكون الكلام فيها في محطتين رئيسيتين. محطة الأولى انتهينا منها حيث تكلمنا عن أن الكذب من حرمة الكذب من الضرورات وأقمنا الأدلة، ثم انتقلنا إلى المحطة الثانية تقسيم حيث قسمنا الكلام إلى مقامين، وكان المقام الأول إثبات أن الكذب من الكبائر، هذا العنوان الذي قلنا أنه عنوان لم يكن فنيا باعتبار أنه لم يكن ليشمل جميع المسائل والنقاط والبحوث التي تناولها المصنف تحت هذا العنوان، إذ أنه تحت هذا العنوان تكلم في مسائل كثيرة لا علاقة لها أصلا بإثبات أن الكذب من الكبائر. فتكلمنا مثلا في خلف الوعد، في الكذب، في الهزل، في المبالغة في الادعاء، في التورية، هذه كلها لا علاقة لها في أن الكذب من الكبائر. عموما هذا انتهينا منه بحمده سبحانه وتعالى ومنه في المقام الأول من مقامي المحطة الثانية. ثم دخلنا اعتبارا من الدرس الماضي في المقام الثاني، حيث قلنا إننا نتكلم في هذا المقام عن مسوغات الكذب، وقلنا بصورة عامة سيتكلم المصنف عن ثلاثة من المسوغات، اثنين من هذه الثلاثة سوف نطيل الكلام فيهما، والثالث سوف نشير إليه إشارة عابرة. المسوغ الأول كما نبهنا عليه أيضا في الدرس الماضي هو الاضطرار، فقلنا أن الاضطرار، إن الاضطرار مما يسوغ الكذب، وقلنا أن هذه المسألة وهذا العنوان لا يتصور ويتوهم أنه عنوان بسيط ولا حاجة للكلام فيه، بل الكلام فيه إذا كان فنيا ومن قبل المتخصصين طويل وطويل للغاية. ولهذا سردت في الدرس الماضي ما سنمر عليه من بحوث ونقاط ومطالب ومباحث في هذا المسوغ الأول بصورة عامة. خلينا نعيدها بصورة عامة بصورة سريعة حتى نبدي بعد ندخل بصورة تطبيقية وعملية في هذا المسوغ الأول. البحوث التي سنتناولها في المسوغ الأول وهو الاضطرار، البحث الأول سوف نذكر الأدلة على جواز الكذب حالة الاضطرار. ما هي الأدلة؟ سوف نذكر الأدلة الأربعة وتوجيه هذه الأدلة. البحث الثاني وهو بحث طويل، قلنا سنبحث أن هذه الأدلة أثبتت أن الاضطرار يجوز الكذب، ولكن هذا الجواز هل هو مشترط بالعجز عن التورية أم غير مشترط؟ يعني شنو؟ يعني بحيث إذا كان يقدر يوري فإنه لا يجوز له الكذب حتى في حالة الاضطرار. بعبارة أخرى، إنما يجوز له الكذب اضطرارا فيما لو عجز عن التورية، أو عبر بعبارة أخرى يشترط، شوف جاي يتكلم بالاشتراط، يشترط يعتبر في جواز الكذب اضطرارا عدم القدرة على التورية، أو عبر العجز عن التورية. هذه البحث الثاني. في هذا البحث الثاني، هل يشترط لا يشترط، يعتبر لا يعتبر، راح نتكلم في عدة نقاط بصورة فنية. شوف لاحظ الفقيه عندما يكون فقيه نشوف سعة أفقه وموسوعية وشمولية طريقة تفكيره. فهذه المسألة، هذا البحث الثاني، أنه يعتبر أو لا يعتبر العجز عن التورية، شوف المسائل، شوف النقاط اللي راح نتكلم بها المتسلسلة. راح نتطرق ونقول أنه ظاهر المشهور هو يعتبر العجز، نذكر كلماتهم. النقطة اللي بعدها هسه بغض النظر عن كلماتهم، ما الدليل على ما ذهبوا إليه من الاعتبار؟ ما يصلح توجيها؟ نذكر ما يصلح توجيها. النقطة الثالثة، نذكر مجموعة من الروايات التي يظهر منها عدم الاعتبار. مو قلنا المشهور يقول يعتبر وذكرنا ما يمكن لا يصلح. بالنقطة الثالثة راح ننتقل إلى القول الآخر، فننقل مجموعة من الروايات التي يظهر منها عدم اعتبار القدرة، عدم اعتبار العجز عن التورية. النقطة الرابعة، سوف ندفع التمسك بحكم العقل على الاعتبار، لأنه قد يقال أن العقل حاكم بالاعتبار. هذا حكم العقل أو إدراك العقل سوف ندفعه في المحطة أو في المسألة الرابعة. في المسألة الخامسة سوف نتكلم سوف نتكلم عن إثبات عدم الاعتبار وعدم الشرطية بأدلة رفع العسر والحرج. احنا ذكرنا مثلا روايات يظهر منها عدم اعتبار العجز. زين، نتكلم هالنوب في النقطة الخامسة عن عمومات وإطلاقات أو قواعد يظهر منها أنه لا يشترط العجز عن التورية في جواز الكذب اضطرارا، مثل أي قواعد؟ مثل رفع أدلة رفع العسر والحرج، قاعدة رفع العسر، قاعدة رفع الحرج. هذه تثبت شنو؟ عدم الاشتراط. هاي النقطة الخامسة. النقطة السادسة، لو رجعنا إلى مقتضى الاحتياط فلقلنا أن الاحتياط يقتضي شنو؟ الاعتبار، وهذا اللي ذكرناه بالدرس الماضي. قلنا إذا واحد يحتاط فمقتضى الاحتياط فيما نحن فيه أنه يعتبر التورية، يعتبر يعني العجز عن التورية. ليش؟ لأنه مقتضى الاحتياط إذا تريد تحتاط هنا، يعني شنو تحتاط؟ يعني تتيقن من أنك لم تأتي بمحرم. متى تتيقن أنك لم تأتي بمحرم في الكذب اضطرارا؟ إذا كنت عاجزا عن التورية. وأما إذا كنت قادرا على التورية ومع هذا لم توري ومع هذا كذب هذا المتكلم في حالة الاضطرار، طبعا أنت لا تتيقن هنا من عدم الحرمة، لا تتيقن. فمقتضى الاحتياط هو شنو؟ اعتبار العجز عن التورية. في النقطة السابعة، بل أكثر، نترقى عن الاحتياط فنقول مقتضى القواعد. مقتضى القواعد، مو قلنا الاحتياط يقتضي؟ نترقى أكثر، بل مقتضى القواعد الاعتبار، أنه يعتبر العجز عن التورية. يعني شوف بالنقطة الخامسة قلنا مقتضى قواعد رفع العسر والحرج هو عدم الاعتبار، هسه لا نترقى. وين ترقينا؟ بالنقطة السادسة قلنا لا، بل الاحتياط يقتضي الاعتبار. النقطة السابعة ترقينا بعد أكثر، لا بل القواعد تقتضي الاعتبار، يعني اعتبار العجز عن التورية. ولكن الذي يقف بوجه القواعد هو استبعاد تقييد المطلقات. يا مطلقات، مطلقات اللي كانت تقول يجوز الكذب اضطرارا. شوف المطلقات يجوز الكذب اضطرارا، كما سيأتي إن شاء الله بعد شوية نعرض عملية الاستنباط والطريقة الفنية استنباط. ماذا تقول؟ تقول يجوز، يعني إن شاء الله راح يجي إن شاء الله بالتفصيل. لولا استبعاد المطلقات، تقييد المطلقات، لكانت مقتضى القواعد هو أنه يعتبر. زين، هذه النقطة السابعة. والنقطة الثامنة في هذا أيضا البحث، أنه سنقول أنه تونا قلنا مقتضى القواعد الاعتبار لولا الإطلاقات، راح نقول لا، راح نرجع من الأول، لا أصلا إطلاقات ماكو. فإذا إطلاقات ماكو بعد تنتهي القضية، يعني مقتضى القواعد سوف تكون شنو؟ الاعتبار. وبعد أنه نتكلم في هذه النقطة الثامنة وننتهي منها، أنا همّا راح أجيب لك قضية عملية الاستنباط وطريقة الاستنباط إن شاء الله. هذا البحث الثاني في هذا الاضطرار. يعني البحث الأول نذكر أنه في حالة الاضطرار قامت الأدلة على الجواز، و كان هذه الوقفة الأولى يعني الاضطرار، وقلنا هذه راح نتكلم في عدة نقاط بها. البحث الثالث اللي راح يجي إن شاء الله أنه الكلام في الإكراه وما يترتب عليه. هذا يعني البحث الأول نذكر الأدلة على جواز الكذب حالة الاضطرار. البحث الثاني قلنا هل يعتبر العجز عن التورية أم لا، وهذه النقاط الثمانية. البحث الثالث في نفس الوقفة الأولى اللي هي الاضطرار، سنتكلم فيه عن الإكراه والفرق بين الإكراه والاضطرار وما يترتب على الإكراه، وهذا أصلا البحث الثالث لوحده، أنه نتكلم عن الإكراه وما يترتب عليه وفرق عن الاضطرار على مبنى المشهور وعلى مبنى على المبنى غير المشهور. فقط هذا البحث الثالث في 7 نقاط راح نتكلم به، هذا البحث الثالث. وثم البحث الرابع التحقيق في الضرر المسوغ للكذب، شنو هو هذا الضرر. والبحث الخامس والأخير في هذا المسوغ الأول أن الأليق أن نحمل روايات التقية، روايات الواردة في التقية عن الأئمة سلام الله تعالى عليهم أجمعين، على إرادة خلاف الظاهر بلا نصب القرينة، لا على الكذب لمصلحة. لاحظ، هذه هي الخارطة الكلية للمسوغ الأول الذي هو من مسوغات الكذب وهو الاضطرار، بينما المتوهم الذي لا يعرف شيئا لربما يتوهم أنه لا كلام في الاضطرار ولا حاجة أصلا إلى كلام كثير، فمن الواضح جدا أنه في حالة الاضطرار شنو يجوز الكذب، لأننا سمعنا دائما ونكرر دائما ما من حرام إلا وقد أحله الاضطرار، أو الضرورات تبيح المحظورات. بينما شوف الفقيه من يريد يبحث بحث فني وشامل وموسوعي بحيث لا يترك شاردة ولا واردة، سوف يتكلم في هذه الأبحاث الخمسة المختلفة، وتلاحظون أنه بعض هذه الأبحاث بنقاط عديدة، مثلا البحث الثاني يعتبر العجز عن التورية أو لا، قلنا راح نتكلم به في 8 نقاط، والبحث الثالث فرق الاضطرار عن الإكراه، ما يترتب على كل واحد منهما، هل يترتب على الإكراه ما يترتب على الاضطرار، 7 نقاط أصلا لوحده أيضا هذا البحث. هذه هي الخارطة الكلية لهذه المسألة. يلا فلنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونستمد العون والقوة والهمة منه سبحانه وتعالى، نسأله سبحانه وتعالى أن يكون المعين لنا وأن تشملنا بركات صاحب العصر والزمان سلام الله تعالى عليه، وعجل الله تعالى في فرجه الشريف. يلا هسه خلي ندخل بإذن المقام الثاني في صفحة 370 على الجزء الرابع على كتابي أنا. يقول رحمة الله تعالى عليه: أما الكلام في المقام الثاني وهو مسوغات الكذب. هذا هو درسنا الجديد إن شاء الله، مسوغات الكذب. يلا خلنا ندخل بالبحوث المختلفة. فاعلم أنه يسوغ الكذب لوجهين، أحدهما الضرورة إليه فيسوغ معها بالأدلة الأربعة. هذا هو المسوغ الأول اللي هو الضرورة إليه كما يعبر عنه هنا رحمة الله تعالى عليه. فيتكلم إذن، فلنتكلم في هذا البحث الأول أنه أولا المسوغ الأول الاضطرار أو الضرورة. البحث الأول ما هي الأدلة على جواز الكذب حالة الاضطرار؟ وشوف هنا جاي نتكلم كما سبق، احنا قلنا كما سبق أن كررنا أن الفقيه يمكن أن يختار أحد منهجين فنيين للبحث في مسألة ما من المسائل التي يريد أن يبحث فيها. المنهج الأول أنه من البداية يأتي وينقح محل البحث بصورة مفصلة. يعني مثلا احنا هسه حالة الاضطرار، مسوغ الأول الكذب في حالة الاضطرار، يجي أول بحث من البحوث يتكلم في شرحي وتفصيلي وتنقيحي محل الكلام اللي هو الكذب حالة الاضطرار، فيذكر بالتفصيل ويبحث بالتفصيل وينقح بالتفصيل حتى يصل إلى هذه الحقيقة اللي هي محل الكلام، نسميها موضوع الكلام. فإذا بحث الحقيقة محل الكلام واتضحت، حينئذ يدخل في البحوث التفصيلية. هذه الحقيقة ما حكمها؟ هل هي جائزة أم ليست بجائزة؟ والمنهج الآخر هو ما رأينا الشيخ الأنصاري يتخذه في كثير من المسائل، علما أنه المنهج الأول اختاره في كثير من المسائل المختلفة السابقة كما رأينا، والمنهج الثاني أيضا اختاره في بعض المسائل، مثلا هذه المسألة التي بين أيدينا. ما هو المنهج؟ أنه يأتي ولا يبحث ولا يحقق محل الكلام، موضوع الكلام بصورة تفصيلية، وإنما يتكلم فيه بمقتضى، كما كنا نعبر ونعبر اليوم أيضا، بمقتضى الموجبة الجزئية، أو كما يعبر القضية المهملة غير المسورة. يعني شنو؟ يعني بعض الحالات، بعض حالات الكذب اضطرارا جائزة. فشوف نتكلم عن هذه الحالة، شوف مع أنه إحنا لحد الآن ما ندري شنو هو الاضطرار، ولا ندري شنو فرق عن الإكراه، ولا ندري شنو حدوده، ولا ندري معروف إيش، لا لا لا، نتكلم عن مطلق الكذب حالة الاضطرار، ولو في بعض أقسامه في بعض مصاديقه، يعني بدون أن ندخل في تفاصيل هذا الحكم، في تفاصيل هذه المساحة التي هي الجواز. فكأنما عندنا سؤال، هل يجوز الكذب حالة الاضطرار؟ هذا السؤال، شوف هذا شنو حدوده، السؤال حالة الاضطرار. فيجينا جواب نعم يجوز حالة الاضطرار، بس شنو؟ لا مطلقا طبعا. ليش؟ لأن احنا سؤالنا أصلا من الأول ما كان مطلقا، وإنما كان يأخذ بنظر الاعتبار يعني شنو ما لم يصرح به في السؤال، اللي هو ولو في بعض حالات الاضطرار. نعم فيأتيك الجواب نعم يجوز الكذب في بعض حالات الاضطرار. ولهذا هذا بحثنا الأول، سنذكر الأدلة على جواز الكذب في حالة الاضطرار بصورة عامة، يعني على نحو الموجبة الجزئية، أو على نحو القضية المهملة، يعني في بعض حالات الاضطرار يجوز. هذا يعني شنو؟ يعني بدون الكلام والخوض في تفصيل مساحة هذا الجواز، لا بصورة عامة. فإذا بصورة عامة على نحو القضية الموجبة الجزئية، نعم الاضطرار مما يسوغ الكذب. طيب أنت تقول الاضطرار يسوغ، ما هي الأدلة على هذا الحكم الذي اخترته؟ فيقول رحمة الله تعالى عليه، أحدهما الضرورة إليه، فيسوغ معها بالأدلة الأربعة. يقول الأدلة الأربعة قائمة على أنه يجوز الكذب في حالة الاضطرار. طيب ما هي هذه الأدلة الأربعة؟ عندما نسمع الأدلة الأربعة واضح لنا، يعني الكتاب والسنة والإجماع والعقل. يذكر رحمة الله تعالى عليه هذه الأدلة الأربعة، يذكر نماذج منها، يعني خاصة الكتاب والسنة، يعني الروايات بصورة عامة. ولكن قبل أن نذكر هذه الأدلة، هنا مسألة فنية مهمة ولا بد أن نشير إليها ونخوض فيها، وهي توضيح الطريقة الفنية للاستنباط فيما نحن فيه. وتعرفون كم نحن نهتم بهذه الطريقة الفنية للاستنباط فيما نحن فيه، وبل إن الغاية أصلا، الغاية والغرض والهدف من كل هذا الكتاب، يعني من كتابي أنا الذي شرحت فيه المكاسب، وهي الغاية من دراسة أصلا كتاب المكاسب كما قلنا سابقا ودللنا عليه بالأدلة الكثيرة بصورة نظرية وتطبيقية عملية، هي أن نتعلم طريقة الاستنباط. طيب الآن شوف، الآن سؤال، إذا اضطر الإنسان إلى الكذب هل يجوز أن يكذب أم لا؟ هذا هو السؤال. هذا السؤال طرح للفقيه، طرح على الفقيه، فما هي الطريقة الفنية للاستنباط؟ الشيخ الأنصاري يقول الأدلة الأربعة عليه. شلون هاي الأدلة الأربعة؟ ما هي هذه الأدلة؟ والسؤال المهم هنا، كيف تعمل هذه الأدلة الأربعة فتثبت جواز الكذب اضطرارا؟ هذا هو السؤال، هذا هو السؤال الفني المهم فيما نحن فيه. وأما أنه أكو روايات وأكو آيات وأكو إجماع وأكو حكم العقل أيضا، هذا ما مو كثير يعني يهمنا، وإنما اللي يهمنا في ذكر هذه الأدلة الأربعة هو الميكانيزم على قولتهم. يعني شنو؟ يعني طريقة عمل هذه الأدلة الأربعة، كيفية تأثير هذه الأدلة الأربعة في إثبات جواز الكذب في حالة الاضطرار. كيف يفكر الفقيه؟ هذه الأدلة الأربعة أين يضعها الفقيه من عملية الاستنباط، من مراحل عملية الاستنباط، فتتفاعل مع غيرها من عناصر عملية الاستنباط فتثبت الجواز. في كل عملية استنباط أكو عناصر لعملية الاستنباط، هذه العناصر المشتركة اللي ناخذها ونتعلمها في علم الأصول، وعناصر خاصة اللي نتعلمها ونتناولها وننقحها ونجهزها ونتعامل وياها وين؟ في سائر العلوم الأخرى، في الحديث، في التفسير، في الفلسفة، في اللغة العربية، في الآداب، في 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 وهكذا. هذه كيف تتفاعل هذه العناصر اللي هي أدلة الأربعة مع العناصر الأخرى الموجودة في عملية الاستنباط، فتكون نتيجة هذا التفاعل بين هذه العناصر هي ماذا؟ جواز الكذب في حالة الاضطرار. ولا ننسى أن نتكلم على نحو الموجب الجزئية أو القضية المهملة. هذا هو السؤال المطروح فيما نحن فيه. فكروا إن شاء الله، لأنه الطريقة الفنية للاستنباط قد تطول، سوف يطول بيانها، وأخاف ما يتحمل هذا الفايل حتى نحطه على التليجرام. فإلى هنا إن شاء الله أنا سأختم الكلام في هذا الدرس، على أمل اللقاء بكم في الدرس القادم إن شاء الله. وفكروا أنتم هم قبل لا تراجعون الكتاب، قبل لا تراجعون كتابي وتشوفون شنو قايلين، فكروا شلون هي تثبت، شنو العناصر الأخرى في عملية الاستنباط اللي موجودة، وتجي هاي الأدلة وتتفاعل وياها وتثبت شنو؟ جواز الكذب في حالة الاضطرار. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل سيدنا محمد. في أمان الله.